ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر أو فله مثل أجر فاعله. والحديث يدل على أن الدلالة على الخير، إذا دل على الخير أحد فإنه له مثل أجر فاعله. والدلالة على الخير تكون إما بالقول وإما بالفعل، كما يقول العلماء تكون بالقول أو بالفعل. تكون بالقول هذا لا إشكال فيه، وبالفعل أن يقتدى بك في الخير إذا كنت أنت سببا في خير، بحيث أنك فعلت شيئا من الخير ورأك من يقتدي بك فعمل عملا مثل عملك فله فلك أجر فعله، فلك أجر فعله. هذا الدلالة على الخير بالفعل، لأن فيه من الناس ما يقتدى به كالعلماء، ومن يقتدى به في المجتمع يقتدى به فعلا، أو حتى لو كان من غير العلماء، إذا رآك أحد تتصدق أو تصوم أو تقوم الليل فاقتدى بك فلك أجر، اقتدى بك في ذلك الفعل فلك أجر فاعله. هذا بالفعل. أما بالقول فلا إشكال فيه، أنك تكون سببا إما دلالة على الخير في مسائل الدنيا والآخرة، أن تدل إنسانا على يعني مسألة، أو تنصحه لفعل خير، أو تدله على عالم، هذا كله من الدلالة على الخير. يقول العلماء: الدلالة على الخير إما دلالته مباشرة وإما بالإشارة. الدلالة مباشرة مثل أن تقول له، أن ترغبه في الخير، تقول له: الصدقة فيها كذا، وقيام الليل فيه كذا، وصلاة الضحى فيها من الأجر كذا، والصلاة صلاة الجماعة فيها كذا إلى آخره، فيقتدي بك في هذا فلك أجر فاعله. هذا الاقتداء بالقول مباشرة. وأما بالإشارة أن تدله على عالم من العلماء، مثلا يسألك عن مسألة وتدل على عالم أو طالب علم أو إمام أو مفتن، فهنا الدلالة بالإشارة، أشرت إلى عالم. حتى الإشارة إلى الكتب، تدله على كتاب، المسألة الفلانية موجودة في كتاب فلاني، يذهب يطالع عليها. المسألة الفلانية توجد في الشريط الفلاني، في السيد الفلاني، في الموقع الفلاني. الدلالة على المواقع الانترنت مثلا التي لأهل السنة والجماعة ولعلمائنا، هذا من باب دلالة على الخير. تعطيه يعني عنوان الموقع، تقول: ادخل في هذا الموقع، تدله على العلماء، تدل العوام على العلماء، تقول: الشيخ الفلاني من علماء البلد، أو الشيخ الفلاني من علماء أهل السنة والجماعة، الشيخ الفلاني من علماء الجرح والتعديل، الشيخ الفلاني من علماء الفتوى إلى آخره. فهذا كذلك يدخل في الدلالة على الخير بالإشارة، تشير. وهذا طبعا الحديث عام، الحديث عام. إذن الدلالة إلا إما أن تكون مباشرة، أن تدله على خير، مثل أن تسمع مسألة لعالم من العلماء، أو تقرأها في كتاب أو في موقع وتنقلها للناس كما هي، يعني يجوز نقل الفتوى، فهذا الدلالة على الخير، إذا عمل به فلك أجر فعله. وهذا من باب الدعوة، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الخير. وهذا من أعظم الأعمال، لأن إذا تسببت في خير فلك أجر عامل ذلك الخير، لك أجر الذي عامل ذلك العمل، ولا ينقص من أجرك ولا من أجر ذلك العامل شيء. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: فله مثل المثل، مثل أجر فاعله، بمعنى لا ينقص من أجره ولا من أجر عامله شيء، ولا تكون المشاركة في الأجر، إنما كل يأخذ أجره، فإن لك أجر مثل ذلك الذي فعل هذا الفعل لأنك متسبب له. ولهذا ذكرنا سابقا بأن كما أن في الشر المتسبب كالمباشر كذلك في الخير المتسبب كالمباشر. ولهذا يستنبط أو تؤخذ منه قاعدة الأحكام لها الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنك أنت المتسبب في الفعل ولهذا لك أجر الفاعل ولا ينقص من أجرك شيء. قوله دل الحديث على أن الدلاء على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير، وهو مثل حديث من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. والدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير وعلى إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان، إما أن تباشر وإما أن تشير كما ذكرنا. والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة. الفقيه في مسجده أو الواعظ في مسجده أو الإمام في مسجده أو المسلم في سوقه، هذا كله إذا دعا إلى الخير وتسبب في الخير فله أجر مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجره شيء في جميع المجالات. إن تسبب في خير بالدلالة على الخير بالمباشرة بالإشارة فإنه له أجر، مثل أن تهدي رجلا كتابا فتكون متسبب في العمل بما في ذلك الكتاب، أو خاصة إذا كانت عنده شبهة في العقيدة أو في المنهج وتسبب في إزالة الشبهة فلك أجر. إذا كان رجل ضال أو رجل عنده شبهة وكنت سببا في هدايته فلك أجر ذلك الرجل لأنك متسبب في هدايته، وهذا أجر عظيم. لئن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، إذا فيها أجر عظيم جدا، خاصة مسألة الدعوة إلى الله. وهذا لا تقتصر، يعني الدعوة إلى الله لا تقتصر على العلماء، كل بقدر علمه كما أفتى به العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، وهذا عام لجميع المسلمين. ويغلط كثير من الناس يعتقدون أن الدعوة فقط للعلماء أو لطلبة العلم، كل مسلم يستطيع أن يدعو، تدعو بالكلمة الطيبة بالشريط بالكتاب بالدلالة على العلماء، أنت لا تستطيع أن يعني تقيم الحجة على الناس، تدل على من يقيم الحجة هم العلماء، هذا كله من الدلالة على الخير، كله من الدلالة على الخير. ولا يحتقر الإنسان كما جاء لا يحقرن من المعروف شيئا، وهذا من المعروف بل هو من أفضل المعروف، والدعوة إلى الله. إذا لا تقتصر العلماء، إنما كل بقدر ما عنده، إذا حفظت مسألة وأخبرت بها الناس ودعوت إليها الناس فلك أجرها إذا عمل بها الناس. فلا يحقرن الإنسان نفسه يقول أنا لست داعيا أو لست طالب علم أو لست عالما فلا أدعو ولا أتكلم، لا، إنسان يعرف قدر نفسه هذا الأول ثم يدعو بقدر ما عنده من علم. المسائل الكبيرة أو النوازل لا يتدخل فيها الإنسان، إنما هذه الأمور للعلماء، كل بحسبه بحسب علمه وبحسب مرتبته وبحسب ما أوتي من علم، كل يستطيع أن يدعو، لأن الأمر بالدعوة جاء عام، والأمر بإبلاغ أو التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عام، بلغ عني ولو آية. نعم، لهذا قال يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة. فلله در الكلام النووي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أتيت جوامع الكلم، تجد الكلمة المختصرة فيها معاني عظيمة، كهذا الحديث، كهذا الحديث، فإن يشمل معاني كثيرة، يشمل معاني كثيرة، والذي ذكرناها أمثلة فقط وليس على سبيل العموم، أمثلة فقط، وإلا يشمل كل خير، كل معروف. يعني قوله لله در كلام، الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خيري الدنيا والآخرة، يدل على خيري الدنيا والآخرة. عن ابن عمر، والحديث عن ابن عمر لأن نسخة فيها خطأ، بعض النسخ عندي نسخة عن عمر لكن هي صحيحة عن عبد الله بن عمر من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله هو كما قال في الصحيحة والحديث صحيح، أخرجه البيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني وهو كما قال، يعني الحاكم الذهبي، نعم، والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله في الصحيح. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. وقد أخرجه كذلك أبو داود بن حبان والحاكم كما سبق، وفيه زيادة: ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. نعم، هذه الزيادة. في رواية: فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله يحب الشاكرين. وهذا الثناء، وخرج الترمذي وقال حسن غريب. وإذا قال الترمذي كما قال الألباني رحمه الله الحديث غريب بمعناه ضعيف، كل ما قال الألباني في الترمذي غريب فهو ضعيف، وهذا من قول الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الثاني. ومن أعطى عطية فوجد فليجزي بها، وهذا مثل الحديث الأول، من أعطى عطية أو من أعطي عطية فوجد فليجزي بها، فإن لم يجد فليثني من الثناء، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحل بباطن فهو كلابسي ثوبي زور. إذن الحديث الذي صحه الألباني رحمه الله: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، ثم الزيادة: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، والحديث يدل،
والحديث دليل على أن من استعاذ بالله من أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاد ويترك ما طلب منه أن يفعل، وأنه يجب إعطاء رجال الصحيح إلا شيخه وهو ثقة على كلام فيه. من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل الهجراء، بضم الهاء وسكون الجيم، أي أمرا قبيحا لا يليق ولا يحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يقبح. ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة، ويحتمل أنه يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله أقبح وأفضع، ويحتمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة على حتى أرجى المسؤول. ودل الحديث على وجوب المكافأة، فللمحسن إذا لم يجد فإنه يكافئ بالدعاء وأجزاه إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، فهو ظاهر الحديث.
إذن حديث، والحديث دليل، والحديث دليل على أنه من استعاذ بالله من أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني من احتمى بالله واعتصم بالله فأعيذه. يعني لو جاء رجل إليك وقال: أعوذ بالله منك لا تلجئني، مثل أن يطلب منك شيئا أو أنت تطلب منه شيئا، تطلب منه شيئا مباحا قد تزجره، لأن بعض الناس قد يعني يكثر من المسألة أو يكثر من أو يلح وقد يتضايق منه المسلم إذا قال له أعذني أو أعوذ بالله منك فليتركه. إذا قال لك أحد أعوذ بالله منك ألجئني فأجئه، لأنه اعتصم بالعظيم بالله، اعتصم بالله واحتمى به، لأن استعاذ طلب الإعاذة وهو الحماية والاعتصام بالله عز وجل. وطبعا يستعاذ أو يعاذ إذا طلب الاستعاذة من أمر مباح، أما إذا كان شيء واجب فلا يعاذ، مثل أن يكون عليه حق واجب، إذا قال لك أعوذ بالله منك فلا تعيذه، لأن ذلك حقك عليه. إذن إذا كان في المباح وألجأت إنسان أو ضيقت عليه بالإلحاح في المسألة وغيرها وفي طلبه شيء مباح فقال أعوذ بالله منك فاذهب اتركه، لأنه استعاذ بعظيم وهو الله عز وجل، فإن لم تعذه دليل على عدم تعظيم الله عز وجل، عدم تعظيم الله عز وجل. فإن قال أعوذ بالله منك لا تلجئني فأعذه أفضل، هذا في المسائل المباحة، أما في الواجب فلا تعذه. إذا كان لك حق واجب عليه فلا تعذه. لكن يشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابنة الجون، المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها، فعندما أراد أن يدخل بها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك عوذت بعظيم ألحقي بأهلك. يقول العلماء رغم أن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الزوج للزوجة إذا طلبها إلى فراش فهذا من حقه، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم عاذها؟ يقول العلماء هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط حقه فأعاذها فبعثها إلى أهلها، فبعثها إلى أهلها. المرأة إذا يعني جاءت إلى الرجل فطلبها إلى الفراش واستعاذت بالله من الرجل فلا يعيدها، لماذا؟ لأن ذلك حق له عليها، حق له عليها فلا يعيدها. مفهوم؟ لا. أنت عندك حق عند فلان دين وهو مماطل، تذهب تقول أعطيني مالي، يقول أعوذ بالله منك، هذا لا تعيده لأن حقك. نعم يجوز أن تسقط حقك عليه، لكن ما دام أنك تطلب حقك فلا تعيده، إنما تعيده في مسائل المباح. أما في الواجب فيجوز لك أن تعيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعاذ تلك المرأة، لكن يجوز لك أن لا تعيده، ولا يعتبر من عدم تعظيم الله. الذي يعتبر من عدم تعظيم الله إذا استعاذ بالله منك في مباح فأعذه فلا تلجئه، لأن قوله أعوذ بالله منك معناه أحتمي بالله وأعتصم بالله فاتركه. وهذا يقع كثيرا، يعني قد تضيق على إنسان في مسألة ما يقول لك أعوذ بالله منك، إذا قال لك أعوذ بالله منك امشي اتركه، لأنك إذا ألححت وضيقت عليه بمعنى أنك لم تعظم الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول العلماء هنا الواجب عليك أن تعيده وتتركه، لأن هذا من تعظيم الله، وتعظيم الله واجب، وتعظيم الله واجب إلا في مسألة الوجوب، ويجوز لك أن تسقط عنك حقك الواجب. فقوله من استعاذ بالله من أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل، وأنه يجب إعطاء من سأل بالله. كذلك قوله من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، قوله من سألكم بالله يحتمل عند العلماء معنيين، إما أن يكون معنى من سألكم بشرع الله أو من سألكم بوجه الله، أن يكون معنى من سألكم بشرع الله ويكون بمعنى من سألكم بوجه الله. ما سألكم بشرع الله بمعنى إذا سألك الفقير حقا له مثل الزكاة، لأن شيء مشروع تؤخذ من أغنياء ترد على فقراء، فطلب شيئا أو سأل شيئا هو حق له على الغني، فإن سألك بالشرع والآخر لم يسألك فيقول العلماء اعطي الذي سألك، يعني على الرأي الأول من سألك بشرع الله، لماذا؟ لأنك سألك بشيء مشروع واجب وهو الزكاة أو الصدقة، شيء مستحب مشروع. القول الثاني وهو ظاهر الحديث، ما سألكم بالله يعني ما سألكم بوجه الله، سألك بالله فأعطيه، إذا لم تعطيه فإنك لم تعظم الله عز وجل. لكن فيه تفصيل، ليس كل من سألك بالله فتعطيه، إذا سألك فيما تقدر عليه فأعطيه، فيما تقدر عليه من الصدقة أو من الهبة أو العطية فأعطيه، إذا سألك بالله أعطيه. أما إذا سألك بالله في إعانته على شراء محرم أو على إعطائه مال يشري محرما فهذا لا يجوز أن تعطيه ولو سألك بالله، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا تعطيه. نعم سألك بالله، لكن سألك في أمر محرم تعينه عليه فلا يجوز لك أن تعطيه، إذا سألك في أمر مما يباح له بالله فأعطيه، فأعطيه مما سألك، لأن هذا من تعظيم الله، لأن سألك بمن؟ بعظيم، إذا أعطيته معنى عظمت الله عز وجل. هذا في المباح، وقلنا في المحرم لا يجوز، لكن بعض العلماء استثنى بعض الصور، لأن قد تفتح باب يعرف الفقراء بأن يعني بعض الناس قد يستحي ويذهب يقول هذه الساعة تعجبني، هذا الهاتف يعجبني، هذه السيارة تعجبني، أسألك بالله أن تعطيني هذا، فهذا يفتح باب، يعني إذا كان فتحنا باب معناه يأتي الإنسان يسألك في كل شيء يبتبقى صفر، فلا تفتح. مثل أن تكون عندك ساعة أنت محتاج إليها، عندك دراجة محتاج إليها، فيأتي أحد يسألك بالله وتعطيه وأنت محتاج إليها، نعم يجوز لك أن تعطيها، لكن لا تفتح باب، لأن إذا فتحت باب لهؤلاء فيسألون بالله فيسألون كل شيء، يعني بعض الناس يسأل عن كل شيء ويسأل بالله أن تعطيه كل شيء حتى ولو كان لا يفعل بذلك شيء. لماذا؟ لأنه فيه بعض الناس عنده مرض المسألة، والمسألة منهي عنها إلا كما ذكرنا سابقا في ثلاث ذكرناها سابقا، وهي أن يسأل إذا كان أصابته في ماله جائحة، هذا يجوز أن يسأل، كان عنده يعني حقل من العنب أو حقل من الخضر أو الفواكه فجاءت آفة أو جائحة فأهلكت، فليس عنده مال لذلك، فليس عنده ما يشبع أولاده، فهذا يجوز أن يسأل بقدر الحاجة، صح ولا لا؟ والثاني قلنا من تحمل دية، حمالة دية، يعني من أجل إصلاح بين الناس، يصلح بين القبيلتين وهو الذي يتحمل الدية فيكون عليه دين كبير، فهذا يجوز أن يسأل من أجل أن يدفع الدية. لماذا؟ لأن كان الغرض وهو إصلاح ذات البين. والثالث إنسان فقير جدا ليس عنده مال، ليس عنده شيء، فهذا كذلك يسأل بقدر الحاجة، ليس كما يفعل الآن بعض الناس عند أبواب المساجد، ما من يعني يتكفر لا يسأل من أجل أن يسد الرمق، إنما يتكفر يعني يريد المال، يسأل دائما، هذا إن علمت بأنه يتكفر أو يسأل من أجل أن يفعل معصية فهذا لا يجوز لك أن تعينه. أما إذا لم تكن تدري، لأن بعض الناس قد يكون في نفس الأمر فقير صح ويسأل، لهذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله إذا لم تدري هل يعني يسأل عنده، لا تدري إذا كان عنده ليس عنده، فهذا يجوز لك أن تعطيه وأنت لك أجر، حتى ولو كان في نفس الأمر رجل غني فإنك تؤجر، لكن الذي يأثم هو، الذي يأثم هو، أما أنت تؤجر على فعلك. لأن كثير من الناس يترك الصدقة ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا محتال، صح ولا لا؟ ولم يتيقن بأن هذا يسأل تكفرا، فهذا يجوز لك أن تعطيه كما أفتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، ولو كان في نفس الأمر غنيا. يعني قد ترى بعض الناس حالتهم يعني يرثى له، يسأل تجده فقير، ويسأل في الطريق أو في غيرها قد يكون صادق وقد يكون غير صادق عند الاحتمال، هذا يجوز أن تعطيه فتؤجر على تلك العطية أو تلك الصدقة. أما إذا علمته بأنه يشتري دخانا أو خمرا أو يفعل به معصية فإنك تمنعه، لا يجوز أن تعطيه. لماذا؟ لأنك تعينه على الإثم والعدوان، ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذن قوله من سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. إذن قوله من سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاؤه، شد كما قال الصنعاني، وجب إعطاؤه على التفصيل الذي ذكرناه، إلا أن يكون منهيا عن إعطائه، إما أن يكون غني أو يكون يتكثر أو يكون يريد أن تعينه على الإثم كما ذكر. وقد أخرج بسند رجال الصحيح إلا شيخه، وهو ثقة على كلام فيه، من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا، هجرا بضم الهاء وسكون الجيم، أي أمرا قبيحا لا يليق. يحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا، أي بكلام يقبح، لكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة، ويحتمل أنه يراد به المضطر، فيكون ذكره هنا أن معه مع سؤاله بالله أقبح وأفضح، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول. يعني قوله ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، هذا حمله بعض العلماء على الكراهة قوله، لكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة، ويحتمل أنه يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله أقبح وأفضح، إذا سألك بالله وجب أن تعطيه، نعم، في أمر مباح. ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة، يعني السائل إذا ألح في المسألة، ومعروف أن المسألة محرمة، الأصل في المسألة محرمة، الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من كثرة السؤال، هذا الدليل، يعني هذا وعيد، هذا دليل أن المسألة محرمة. ليش؟ لأن فيها الوعيد يوم القيامة، والمسألة لا تحل إلا لثلاث الذين ذكرناهم سابقا. وقوله ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسنين، وهذا من محاسن الإسلام، أنه يأمر بمكارم الأخلاق، أن الإنسان إذا يعني أسدى لك معروفا فكافئه على ذلك المعروف، أي معروف، أعطاك شيء، هبة، صدقة، أعانك، فإن أعطيته شيئا مكافأة على ذلك الفعل فإنك تؤجر عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه، المكافأة للمحسن لتشجيعه، يقول العلماء لتشجيعه على الإحسان، لأن الذي يعني يعطي العطايا ويهدي ويهب ويتصدق، كلما أعطاك شيء أردت عليه بشيء أفضل منه، وكان باسم أحسن الناس قضاء، يعني كان أوتي خلقا عظيما، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه شيئا أحد إلا كافأه صلى الله عليه وسلم، معروف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الإحسان، هذا تشجيع للمحسن أن يزيد في الإحسان، إذا أعطاك شيئا فتكافئه، أعطاك مالا تكافئه بشيء، أعطاك أكلا أعطاك، وهذه الأخلاق كانت موجودة في أجدادنا وأبائنا إلى الآن في بعض الأماكن، يعني الجارة إذا بعث لجارتها شيء من الطعام إلا وترجع لها شيء، صح ولا لا؟ وهذا من خلق الإسلام، من أخلاق الإسلام. التي بقيت في هذا المجتمع، أخذوها أبا عن جد، فكانوا يكافئون. ولن تجد امرأة، يعني أنا ما رأيت يعني تهدي لها جارتها بشيء، يعني قديما العجائز قديما والنساء قديما، لا تجد امرأة تهدي لامرأة أخرى جارتها إلا وأرجعت في، حتى ولو كان حبت من السكر، صح ولا لا؟ هذا خلق عظيم هي ينبغي إحياؤه، ليس فقط بين النساء قديما، إنما بين جميع المسلمين. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف تكافئه، فإن لم تجد المكافأة فتدعو له، تشكره، تقول جزاك الله خيرا، تقول بارك الله فيك، تدعو له، إما أنك تدعو له تثني عليه في المجالس، إذا أثنى عليك تثني عليه، أو إذا أسدى لك ذلك المعروف تكافئه بثناء عليه وبالشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فيشكره على ذلك الفعل، هذا ترغيبا له وتحفيزا له على الخير، ترغيبا له وتحفيز له على الخير. لكن فيه بعض الناس استثنهم العلماء من عموم هذا الحديث، لأنه لا يحسن عرفا أن تكافئه، مثل السلطان إذا يعني أهدى لك هدية، أو الأمير أو الوالد أهدى لك هدية، فلا يحسن أن ترجع له مكافأة، لأنه رجل عنده مال، فلا تكافئه بمكافأة، إنما المكافأة التي تقابلها قابلها بالدعاء، يقول العلماء تقابلها هنا بالدعاء، لأنه لا يحسن إذا كان رجل غني جدا ويعطيك شيء ترجع له شيء، أو سلطان أو أمير أو الوالد، فهذا يقول العلماء تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، فيدخل في الشطر الثاني من الحديث، فادعوا له، لأنه لا يحسن عرفا أن تكافئ من هو غني جدا، لأنه قد يعني يظن بأنك لم تقبل منه هذه الهدية مثلا، فلهذا المقام يقتضي أن تدعو له كما يقول بعض العلماء. لهذا قوله إلا إذا لم يجد فإنه يكافئه بالدعاء، هذا عام، إذا لم يجد ما يكافئه به فيدعوه. يقول بعض العلماء منهم شيخ العثيمين أن المكافأة واجبة لظاهر النص، الله أعلم، يعني قول شيخ ابن عثيمين في شرحه على بلوغ المرام يقول الظاهر والله أعلم واجب المكافأة، واجب المكافأة، والمكافأة قد تكون بمكافأة بالمثل إن كان ما ترجعه شيء من الهدايا، أو بالدعاء، واجب المكافأة إما بشيء أو إما بالدعاء. إذن قوله إذا إلا إذا لم يجد فإنه يكافئ بالدعاء، أو أجزاه إن علم أنه إنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، فهو ظاهر الحديث. إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.